بودكاست صوت. للتنويه، تحتوي الحلقة على وصف لاعتداءات جنسية يمكن تكون صادمة لبعض المستمعات والمستمعين.
واصلت بواسل قواتنا بالتعاون مع قوات الدفاع الوطني تقدمها في حي برزي بدمشق.
مدنيون في خندق الجيش.
بالأوساط الموالية بسوريا في احتفاء بعشرات الآلاف من العناصر المدنية اللي ساندت قوى الأمن والجيش وشاركت بقمع الثورة. بلغة معارضي النظام أطلق على هي العناصر على اختلاف أدوارها وأسبابها ووجودها اسم الشبيحة. نحن بسنة 2013، القتال المسلح مشتعل بين النظام والمعارضة. قوات الشبيحة عم تكبر ودورها العسكري عم تزيد أهميته. النظام السوري وليضمن ولاءه بيقرر يضمها تحت مظلة واحدة هي عبارة عن مؤسسة إلى مراكز تدريب ومباني إدارية وشعار ورواتب، وبيسميها قوات الدفاع الوطني. معظم هي القوات تشكلت من بداية الثورة على أسس طائفية من حيث الانتماءات والولاءات، واعتمدت على المدنيين وبعض القادة من الضباط المتقاعدين، وبعض تنظيمها ومؤسستها تلقت تدريبات من جهات خارجية مثل إيران وحزب الله. بالسنوات الأولى من الثورة بالبلدات المحيطة بسهل الغاب غرب حماة، في شخص من ضيعة اسمه عين سليمو، بتشير الأدلة إلى أنه حشد وجند وقاد شباب من الطائفة العلوية بحجة حماية قراهن وليساهموا بقمع الثائرين بالقرى المجاورة. قررنا الإشارة لإله بالأحرف الأولى من اسمه، ألف باء.
قال لعناصره يسكروا الباب، وطلعوا لبرا العناصر سكروا الباب علينا. هون أنا كنت بحالة
وبترجاهن إنه بس يخلوني ألبس ثيابي إنه أتستر، فبيقول لي أخت المنشقين لازم نتحرش فيها ونعتدي عليها. وهون
سجن معسكر جورين بالأطراف الشمالية الغربية لمحافظة حما. بالداخل ليلا بيختار السجانين معتقلات، بيربطولن إيديهن، بيغطولن عيونهن، وبيقودوهن من المهاجع والزنازين لبوابة المعسكر، للمكان اللي بتوقف فيه شاحنة نقل الطعام بانتظار ضحية جديدة.
أخذوني خارج السجن بشاحني كانت مثل البراد من كتر ما هي باردة.
مشينا بالسيارة بالليل لمسافة يعني ما كانت بعيدة عن المكان اللي نحن فيه،
ما كانت بعيدة، ودخلنا لبيت. سمعت أصوات رجال وكنت حاسة إيديهم عم تلمسني وأنا ماشية بيناتهم. بالآخر وصلنا لغرفة.
ناجيات من الاعتقال بيقدموا شهادات حول الإتجار بأجساد بأحد السجون غير الرسمية بسوريا، حول الانتهاك الجنسي اللي تعرضوا له بتفاصيل ما سبق وتوثقت من بداية الحرب. أنا زين الحيم وعم أقدم لكم سلسلة ماذا حدث في جورين من بودكاست أحرز. بيوقع سهل الغاب بين سلسلتين من الجبال بعرض بيتجاوز 10 كيلومترات وطول 80 كيلومتر، بمنطقة متنوعة جغرافياً وطائفياً. على شرق السهل تمتد سلسلة جبل الزاوية ومعظمها مناطق أكثرية سنية. على غربه جبال اللاذقية اللي بتحاذي الساحل السوري وتعتبر مناطق أغلبية علوية، مع نسبة أقل من المسيحيين ومن أبناء الطائفة المرشدية اللي تنسب للأقليات المسلمة. كانت الحياة بمحيط سهل الغاب متداخلة اقتصادياً واجتماعياً وفيها جو من الاستقرار.
بالأساس قبل 2011، قبل الثورة، كانت حياتنا كتير نحن مع بعضنا وفيها صداقات ورفقات وتبادل زيارات وبين الناس بين بعضها، يعني ما في أي مشاكل.
حسن الحاج علي النقيب المنشق عن الجيش السوري بيحكي لنا عن خصوصية محيط سهل الغاب كونه من أبناء إحدى بلدات جبل الزاوية. بيقول حسن أنه الأهالي زرعوا السهل لعقود وكانت أراضيهم بحد بعض البعض.
هاي منطقة استصلاع زراعي، فوقت اللي استصلحت بالستينات وزعت هاي الأراضي للفلاحين، فنحن مثلنا مثل كتير من أهل الفلاحين الموجودين أهل القرى، أخذنا أرض اللي موجود ناس بهاي الأراضي. هي منطقة مختلطة، يعني في ناس من جبل الزاوية، وفي ناس من جورين، وفي ناس من أهل المنطقة اللي هنن سكانين الأساس سهل الغاب. فنحن كان
بس لما انخرط أهالي جبل الزاوية بالثورة السورية صار استقرار المنطقة من الماضي.
بدأ النظام بأواخر 2011 يجند الناس بطريقة طائفية، بطريقة طائفية لقمع المتظاهرين. فبمنطقة جورين اعتمد على مين؟ على أهل عين سليمو.
عين سليمو ضيعة جنوب جورين، أصغر منها بالحجم والتعداد السكاني، لكن التجنيد بلش منها كونه سكانها بينتموا للطائفة العلوية اللي ارتبطت من سنين طويلة بتركيبة النظام الأمنية، بينما أهالي جورين بينتموا للطائفة المرشدية.
ولكن المجموعات الأساسية للتشبيح صارت في عين سليمو. الطرف الآخر اللي عايش بيناتنا فورا انقلب من صديق. طبعا مو الكل، في قسم منهم حبوا هاي الشغلة انه يسيطروا على الأراضي، يسيطروا على البيوت. فورا صار في الناس المبيني اللي تملك سلطة، خلينا نقول وجهاء بالمنطقة، وتملك المال، فصاروا يجندوا هدول الناس من باب انه نحن مشان نحمي حالنا بين
قوسين. حرضوا الأهالي ضد الثورة، أقنعوهم أنه الآخر اللي انتفض ضد النظام رح يجي ياخذ لكم بيوتكم وضيعكم. لكن اللي صار لاحقاً أنه قوات الدفاع الوطني هي اللي نفذت حملات سرقة بالبيوت والأراضي اللي نزحوا أصحابها، عمليات نهب تعرف حالياً بالتعفيش.
أراضينا كلها تسيطروا عليها هنن، وصاروا يزرعوها، سرقوا الأفران، سرقوا الحديد، سرقوا البوب، الشبابيك، كل شيء، فرش البيوت سرقوه. حتى وصلت معهم انه سرقوا الحديد تبع الاسمنت اللي مصبوب في البيوت، اجوا كسروا الباطون. يعني احنا عندنا مشاريع، عندنا بيوت، عندنا كذا، كلها سرقت، ما ضل منها شيء نهائيا.
حسن بيقول انه مجموعات الف ب انخرطت بعمليات التعفيش. ببداية بحثنا لما تكرر اسم الف ب المتهم بالاتجار باجساد المعتقلات كانت المعلومات عنه غير مكتملة. الناجيات قدموا وصف متقارب لعمره وملامحه أثناء وجوده بمعسكر جورين بسنوات 2014 و2015، لكن شخص مثل ألف بي صعب يكون إله ظهور إعلامي بيعرف بدوره الأمني والعسكري، لأنه النظام حريص على التحفظ على أسماء قادة وضباط الجيش وقوات الدفاع الوطني الرديفة أو ألقابهم. حتى بالطريقة اللي انذكر فيها على لسان الشاهدات كان مرة المساعد ومرة الضابط ومرة المعلم. هالاختلاف ما بيقودنا لمسمى رسمي واضح لإله. اسمه ذكر بمقالتين فقط على الانترنت بمواقع الكترونية معارضة تحكي باقتضاب عن دوره كشبيح وتشكيله لمجموعات مسلحة مساندة للنظام. وبالتالي مطابقتنا للمعلومات كانت عم تاخد وقت. بوسط كل هالمعطيات الشحيحة، فيسبوك كان هو الخيار التالي للبحث. ألف ب، كم نتيجة رح تطلع لنا لما نبحث عن هالاسم؟ كم صورة وحساب فعال وغير فعال رح نبحث ببياناتها لحتى نوصل لهالشخص المطلوب؟ وشو احتمالات إنه ألف ب نشيط أصلاً أو غير نشيط على مواقع التواصل الاجتماعي؟ بعد فترة قصيرة من البحث وجد فريق الإعداد حساب لشخص بنفس الاسم من نفس المنطقة وبمواصفات قريبة جداً من ألف ب اللي عم ندور عليه. الحساب عليه عدد قليل من الصور اللي احتفظنا فيها لحتى نتحقق منها. الفريق أيضاً اتبع مشاركات ألف ب على بعض المجموعات بفيسبوك ووصل لحسابات أفراد أسرته، وقدر يبني تصور عن حياته الحالية وعن أماكن تواجده ونشاطاته وتجارته بمجال الزراعة. بالتزامن وعلى الأرض تواصل الفريق مع حسن اللي هو النقيب المنشق والناشط تيم الغابي، اثنيناتهم من بلدات تقع بمحيط سهل الغاب وعائلاتهم على معرفة بألف ب وبحياته قبل 2011.
هو كشخصية قبل بداية الثورة كان بيشتغل بالزراعة.
عم نسمع من تيم.
كان تاجر حبوب يعني قمح وشعير وهيك شغلات، كان يتردد على المنطقة كلها هذا يعني معروف.
حسن بيأكد على كلام تيم،
فهو تقريبا بيعرف كل أهالي المنطقة بطبيعة عمله، أنه يروح يشتري من الناس الحبوب تبعهم وينزل لعندهم ويقعد ويشوف، بيعرف تقريبا معظم الناس.
من جهة تانية أخوه لحسن اشتغل كمان بتجارة الحبوب بهداك الوقت، وكان على معرفة شخصية بألف بي،
فطبيعة العلاقة أنه هو كان يجي على بيتنا يلتقي مع أخوي، بيعرف أهلي، بيعرف أخوتي كلهم، بيعرف أبوي. ونحن
بيقول حسن أنه ألف بي ما كان تاجر عادي، كان على صلة جيدة بالدولة، ولما بلشت الثورة أخذ على عاتقه دور جديد بيتناسب مع هالتطورات بمنطقته وبسوريا عموما.
مع انطلاق الثورة تحول أنه أسس مكتب تجنيد، صار يجند الشباب من الطائفة العلوية حتى ضمن ميليشيات خاصة فيه، قبل ما يطلق عليها الدفاع الوطني كان اسمهم ميليشيات شبيهة.
فصار يتداول أنه يعني يحكونا أخوتي، أنا أخوتي يحكوا أنه اللي كان يجي لعنا مثلاً على البيت وكان يقعد يأكل ويشرب ويسهر عند أخوي، اليوم هو بلش ببناء مجموعات عم تقمع الناس بالغاب، بسهل الغاب، هو على رأس مجموعات تشبيحية.
بعدين أسس الدفاع الوطني وصار يشتغل تحت اسم مسمى الدفاع الوطني، صار له سلطة ضمن سهل الغاب. بال2014 مو صارت قوات الأمن والجيش صارت تقوم بحملات اعتقال ضمن القرى المحيطة بمعسكر جورين يلي هي الخط الشرقي كنا نسميه.
بيقول تيم إنه حملات المداهمة اللي نفذتها قوات الأمن والجيش كانت أحياناً مدعومة من مجموعات ألف بي. وبحسب ما بيحكي لنا حسن، في معتقلين سابقين أكدوا إنه مجموعات ألف بي كانت مسؤولة عن اعتقالهم على حواجز سهل الغاب قبل ما يتم نقلهم لسجن جورين، السجن السري غير الرسمي اللي المعلومات عنه غير وافية.
السجن كان بداية عبارة عن هو مكان موجود ضمن حاجز عسكري، وبعدين تم نقله لمعسكر جورين مع
يعني نور الخطيب مديرة قسم المعتقلين بالشبكة السورية لحقوق الإنسان، بتقول إنه الجهات الحقوقية رصدت وجود السجن بنهاية عام 2012.
كان يستهدف مثلاً العساكر اللي كانوا يخالفوا الأوامر العسكرية، أو العساكر اللي كانوا يحسوا إنه هدول رح ينشقوا، فكان هون الضباط يعاقبون يحطون ضمن هاد. بعدين تطور صار يضم يحتجزوا فيه الأسرة ضمن العمليات العسكرية مع فصائل المعارضة. بعدين صار يستهدف المدنيين اللي هن كانوا من القرى المحيطة بسجن بمعسكر جورين. يعني نحن رصدنا اختفاء حافلات يعني سرافيس كانت بتحوي على عدد من المدنيين، رصدنا اختفاء خلال مرورها من هي المنطقة، ومنرجح بشكل جدا كبير انه نقاط التفتيش اللي هي تابعة لسجن جورين مسؤولة عن اختفائهم او عن عملية خطفهم.
سألنا نور عن الضباط أصحاب النفوذ بمعسكر جورين وفقاً للأسماء اللي وثقتها الشبكة، بس اسم ألف باء ما كان من ضمنهم. ورغم هيك بتأكد الشبكة على وقوع انتهاكات فظيعة بحق المعتقلين والمعتقلات بجورين بنفس السنوات اللي تعرضت فيها الناجيات ألاء ولينا ومنال للاستعباد الجنسي والإتجار بأجسادهم.
يعني ذروة الانتهاكات ثامنت مع ذروة تقريباً العمليات العسكرية بريف حما. دائماً عم بتكون إنه مصدر المعلومات بشكل رئيسي هن الناجين، وبالأصل أعداد الناجين هن دول بيكونوا أعداد قليلة جداً، وكمان بيكونوا خارجين بأحوال جسدية وصحية ونفسية كتير سيئة.
الناجين اللي وثقت الشبكة شهاداتهم قالوا إنهم سمعوا أصوات سيدات أثناء تعرضهم للاغتصابات، وأكدوا وجود حالات ابتزاز جنسي ضمن السجن، إلا أنه وقائع الاستعباد الجنسي مع الإتجار بأجساد المعتقلات خارج أسوار المعسكر ما زالت غير موثقة حتى نشر هذا التحقيق. الناجية لينا وصلتنا بشاهدة رابعة أكبر سناً، قضت أكثر من سنة بالاعتقال بجورين، رح نعطيها اسم إيمان. إيمان ما تعرضت للانتهاكات شخصياً لكنها كانت شاهدة عليها.
اعتقلت في حما بكانون الأول من سنة 2014 وحتى شباط 2016.
إيمان معلمة أخرى من إدلب عرفت أنه راتبها متوقف لما راحت تستلمه من مدينة حما، تماماً مثل اللي صار مع منال اللي سمعناها بالحلقة الماضية. طلب من إيمان أنه تراجع الأمن العسكري بحما، ولما راحت أوقفوها وحولوها لسجن دير شميل.
هنيك تم التحقيق معي بتهمة ضبابة الإرهابيين. أنا كان شغلي بأحد مستوصفات ريف إدلب الجنوبي وبيطلب مني تنفيذ أوامر الطبيب بمعالجة المرضى بدون ما نعرف صفتهم أو توجههم السياسي، وهذا اللي قلته أثناء التحقيق معي.
الأمن كان بيعرف عن عمل إيمان بالتمريض. المحقق ضربها وطلب تحويلها على جورين. هنيك التقت بعدد من المعتقلات اللي كانت ظروفهم وأحوالهم الصحية مزرية، وبقيت 3 أسابيع ومن بعدها استدعوها للتحقيق.
قبل ما ينادوني كنت بسمعهم بيحكوا عنه، جميعهم كانوا يكتفوا بالدعاء عليه بدون ما يقولوا شو كان يعمل فيهم.
تقصد ألف بي؟
حسيت إنه رح تصيبني نوبة قلبية مجرد ما أشوفه، بس بلش الخوف يتملكني بمجرد ما دخلت لعنده. حتى قال للعنصر في كل إيديا وطلع لبرا. بعدها أمرني أقعد وقال لي بتشربي قهوة؟ ما تخافي شغلتك بسيطة. ارتاح قلبي شوي وقلت يمكن النساء اللي بالمهجع بالغوا بوصفه يعني.
سألها ألف بي عن الأطباء بالمستوصف اللي بتشتغل فيه وعن علاقتهم مع المعارضة المسلحة.
أنا أجوبتي كانت محددة بإني ما بعرف شيء، وشغلي هو بس مساعدة الطبيب بأعمال طبية بسيطة مثل وضع الضمادات والإسعافات الأولية.
ألا أنه في تقارير تثبت تعاونها بمعالجة جرحى المجموعات الإرهابية على حد تعبيره، وبهي اللحظة مصيرها بإيده.
وأنه أنا بقدر حطك بالسجن لبالآخر تموتي، بس بالمقابل بقدر فك قيدك وطالعك من هون بأقل من شهر إذا بتتعاوني. قال لي بدي ياكي تداوي بعض السجينات بالسر، وإذا بس بتجيبي سيرة أمراضهم لبقية السجينات اعتبري اتفاقنا ملغي، ولحتى طمنك أكتر رح خليكي تحكي مع جوزك وولادك مرة واحدة بس. وافقت فورا وما حسيت إنه ممكن أعمل شيء لإنساني مقابل إنه أطلع من هون، وما كنت بعرف إنه رح واجه صدمة أكبر من صدمة السجن لما بدي بلش عالج السجينات.
نقلت إيمان بإحدى المرات لمنفردة لحتى تعالج واحدة من السجينات.
دخلوني على سجن المنفردة، لقيت جسد سجينة شايلين عنا ملابسها والكدمات بكل جسمها والدم عم بيسيل منها وهي غايبة عن الوعي. لما فحصتها عرفت إنه متعرضة لاغتصاب جماعي لأنه شفت عندها نزيف مهبلي. طلبت من العنصر إنه يجيب لي معقمات وقطن وسوائل وريدية، وطلبت إني أبقى معه وراقب حالتها. تاني يوم بلشت تحكي وتوقف نزيف الدم. سألت عن اسمه وعن شو صار فيها. قالت لي اسمي لينا واغتصبوني اغتصاب جماعي وضربوني لأني رفضت روح معهم خارج السجن.
بهداك الوقت كان مارق أكثر من 6 شهور على اعتقال لينا.
هون تقريبا قلبي وقف. صارت تترجاني وتبكي بكاء شديد، عم تطلب مني قلهم إنه عندها مرض مزري ونزيف حاد ووضع الصحي لا يصلح لأي عملية جماع. لما رجعت على المهجع كنت وقتها غايبة ليلة كاملة عن السجينات، وقضيتها عند لينا هاي الليلة. السجينات بالمهجع كلهم تهافتوا علي بيسألوني اغتصبوكي؟ طلعتي برا السجن؟
إيمان ما قدرت تجاوب على الأسئلة بالنفي أو الإجاب، خوفاً من ألف بي اللي ممكن ينهي اتفاقه معه، وسخرت وقتها لعلاج السجينات المنتهكات على أمل يوفي ألف بي بوعده بالإفراج عنها. بس لما طلبها لعلاج سجينة تانية رفضت، وذكرته أنه الاتفاق بينهم كان على شهر واحد بس وهي صار لها أشهر بالسجن. فقال لها
عم قال لي الاتفاق بيننا ملغي، والاتفاق الجديد إنه إما بتعالجي السجينات أو رح تصيري منهم.
مرقت فترة تانية وما عاد طلب من إيمان تعالج سجينات تانيات، نقلت لمهجع تاني حسب ما بتقول، ووصلها تهديد جديد من ألف بي على لسان أحد العناصر إنه إذا حكيتي حرف واحد عن اللي شفتيه رح خليكي عبرة لكل السجينات.
ضليت عدة شهور داخل السجن حتى قدر جوزي يدفع مبلغ مالي كبير لأطلع من هالسجن المرعب.
رحلة فريق عمل هالتحقيق بتعقب ألف بي والحسابات المرتبطة فيه على فيسبوك استمرت لأشهر. بالمرحلة الأولى احتفظنا بصوره الشخصية من حسابه وحسابات أفراد عائلته وعرضناها على الناجيات. بإحدى الصور منشوفه مربي دقن، وهي الصورة بالتحديد هي اللي تعرفت عليها الناجيات وأكدوا أنه كان ملتحي أثناء وجوده بمعسكر جورين، بينما لاقوا صعوبة بالتعرف على صوره وهو حليق الذقن. رجعنا عرضنا الصور على حسن وتيم، وبعد مشاركتها مع أفراد عائلتهم كان يقيننا عم بيزيد.
أيوة أنا فرجيت الصورة وأكد لي أنه هذا هو شخصيا.
أنا أخوذ اثنين أكدوا لي أنه هذا هو.
في مصادر أخرى ومن خلال الصور أكدت لنا أيضا أنه ألف بي اللي عم نبحث عنه هو ذاته اللي بالصور، نفسه ألف بي من ضيعة عين سليمو اللي جند المئات من شباب سهل الغاب للدفاع عن النظام، هو نفسه تاجر الحبوب سابقاً اللي استغل نفوذه بمعسكر جورين ليرتكب جريمة بحق المعتقلات، نفسه ألف بي المقيم مع أسرته اليوم ما بين عين سليمو ومدينة اللاذقية وبيشتغل بتجارة السيارات. كل الأدلة كانت عم بتقول إنه صار الوقت لنتواصل معه مباشرة ونواجهه. بس كيف؟ بأيلول سبتمبر عام 2021 تسلم ألف بي رئاسة جمعية خيرية تعنى بالمعاقين ومقرها ضيعته عين سليمو. من طبيعة محتوى الجمعية تستهدف الجرحى وفاقدي الأطراف من العسكريين والمدنيين. لما لقينا الصفحة كان مارق كم شهر على حصولنا على شهادات الناجيات وسمعنا لاسم ألف بي عم يتكرر فيها. بكانون الثاني يناير عام 2022 وبعد ما كان الفريق قاطع شوط بتعقبه رقمياً والسؤال عنه، قيد ألف بي صفحته على فيسبوك لغير الأصدقاء وحذف صوره عنها. المعلومات الوحيدة اللي بقيت هي عمله بتجارة السيارات وأنه من محافظة حما. بالوقت نفسه من السنة عدل ألف بي منشوراته السابقة على صفحة الجمعية وحذف اسمه منها. كل المنشورات اللاحقة كانت بتكتفي بعبارة رئيس مجلس إدارة الجمعية بدون اسم. لاحظ الفريق هذا السلوك بدون ما يلاقي تفسير مفهوم لإله، وبمتابعة منشورات صفحة الجمعية وتفاعل أفراد عائلته معه كان واضح تماماً أنه ألف بي أدار الصفحة بنفسه على مدار أشهر، ولحسن الحظ ترك معلومة صغيرة اختصرت علينا وقت كتير لنوصل له، ترك رقم تليفونه. أحد المنشورات المبكرة على صفحة الجمعية بيطلب من الراغبين بالتبرع أنه يتواصلوا مع الرقم الفلاني للاستفسار عن التفاصيل. تحققنا من اسم صاحب الرقم على تطبيق ترو كولر وكان ألف بي. أخذنا الرقم ووضعناه بخانة البحث على الفيسبوك. كان ألف بي عم يشاركه مع منشورات على مجموعات فيسبوك مخصصة لتجارة المركبات والعقارات بحما واللاذقية، ولما أشارت كل المعطيات اللي عنا على أنه ألف بي هو صاحب الرقم، أعددنا الأسئلة والمعلومات اللي رح نواجهه فيها لنعطيه الحق بالرد، وشاركناها معه برسائل على واتساب وعلى ماسنجر كمان. سألناه عن دوره العسكري بمخيم جورين وسهل الغاب، وبلغناه بورود اسمه بشهادات الناجيات وطلبنا تعليقه. تلقى ألف بير رسائل ومعلق. بعد فترة حاولنا الاتصال معه لكنه أغلق الخط قبل الرد على المكالمة. بوقت سابق أعد أحد أعضاء الفريق حساب فيسبوك وهمي لمتابعة صفحة الجمعية اللي بيرأسها ألف بي، وبعد أشهر من إعطائه حق الرد واستنفاذ كل الوسائل المتاحة لحتى نسمع منه، تواصل الفريق مع صفحة الجمعية بشكل مباشر وجرت محادثة مكتوبة مع ألف بي للمرة الأولى والأخيرة. رح نسمع بصوت مؤديين.
السلام عليكم، أرجو التواصل مع السيد ألف باء للضرورة.
تفضل، أنا بخدمتك.
سيد ألف باء، حاولنا أكثر من مرة التواصل معك ومهتمون بالحصول على رد منك. نعمل على مادة صحفية يرد فيها اسمك حول دورك العسكري في معسكر جورين قبل سنوات. هل لديك وقت للحديث في التفاصيل؟
حضرتك غلطان، مو أنا المقصود.
سيد ألف باء، لم يكن لك دور في تشكيل قوات الدفاع الوطني الرديفة في منطقة سهل الغاب قبل سنوات؟
حضرتك غلطان، مو أنا المقصود، الجواب واضح.
هل تعتقد أن هناك ألف باء آخر من ضيعة عين سليمو كان منخرطاً في قوات الدفاع الوطني الرديفة في سهل الغاب وكان له دور في معسكر جورين في سنوات 2014 و2015؟ عرضنا صورك على الشاهدات وتعرفوا عليك وعلى أشخاص آخرين يعرفون عن دورك العسكري، وكذلك أكدوا أنك أنت ألف باء الذي يعرفه سكان منطقة سهل الغاب. هل هناك تشابه في الأسماء؟
أنت غلطان، المقصود مو أنا. نرجو عدم إرسال رسائل على صفحة الجمعية.
هل هناك طريقة للتواصل معك مباشرة للاستيضاح؟ حاولنا التواصل معك على واتساب وكذلك عبر الهاتف، هل تفضل التواصل على صفحتك الشخصية؟ سيد ألف باء،
بهي اللحظة حذر ألف باء لحساب الوهمي من إرسال المزيد من الرسائل. ترك الفريق تعليقات عامة على منشورات الجمعية تطلب منه التواصل مجدداً للضرورة، لكن حذفت خلال دقائق. وبعد ساعات قليلة حذفت صفحة الجمعية من الفيسبوك، وعمل ألف باء تغيير صغير على حسابه الشخصي، حسابه اللي بقي بدون صور لأشهر. حط صورته الشخصية، هي صورة جديدة لبشار الأسد وزوجته وأولاده، أما صورة الغلاف فهي للعلم السوري. غير ألف باء مهنته من تاجر سيارات لفلاح، لكنه بعد مرور أقل من يومين حذف حسابه الشخصي تماماً، وكل اللي بقي هو الصور اللي جمعها الفريق على مدار شهور للاحتفاظ بأدلة على كل ما سبق. بهي المرحلة كان فريق العمل بصدد نشر التحقيق، لكن الأمور تطورت على نحو غير متوقع. بعد 9 أيام من المحادثة السابقة مات المتهم ألف باء. وفاة ألف باء كانت مربكة لفريق العمل، كتير سيناريوهات انحطت على الطاولة بوسط هذا الارتباك، بعضها قد يبدو منطقي وبعضها لا. هل الوفاة مختلقة من نسيج الخيال؟ هل انقتل؟ معقول انتحر؟ هل وفاته أصلاً مرتبطة بقصة التحقيق تبعنا ومحادثتنا الأخيرة معه؟ ولا الأمر كله مصادفة؟ قضى الفريق أيام جمع فيها منشورات فيسبوك القليلة اللي عم تنعي ألف باء، راقب الحسابات المتفاعلة معه ومن ضمنها حسابات أفراد عائلته، وباستخدام الحساب الوهمي تواصل الفريق مع أشخاص شاركوا خبر الوفاة على صفحاتهم لجمع أكبر قدر ممكن من المعلومات، وكانت النتيجة كالتالي: ادهورت سيارة ألف باء صباح السبت 23 تموز يوليو 2022 الساعة 5:30 فجراً بقرية اسمها القاهرة غرب حما. الكل أجمع على وفاته بحادث أليم. ألف باء توفى نتيجة الحادث. بحسب صورة عن ورقة النعوة على فيسبوك، شيع جثمانه بمقبرة ضيعته عين سليمو بنفس اليوم بعد الظهر. خلال أيام قليلة شارك أفراد من عائلته مقطع فيديو لسيارته هي مدمرة، بينما عزى مئات الأشخاص بوفاته. كان سيناريو اختلاق قصة الوفاة عم يصغر قدام هي المعطيات، رغم أنه بقي يتردد بذهن بعض أعضاء الفريق. احتمال الصدفة وارد جداً، لكن بعض الإشارات أوحت بوفاة غامضة. في شخصين على الأقل من المقربين من ألف ب عبروا عن وفاته بكلمات توحي بأنه هن نفسهم عندهم علامات استفهام على رحيله. بهاي المرحلة كان فريق العمل غير قادر على تقييم الخطر اللي ممكن يتسبب فيه مجرد التواصل مع أشخاص آخرين بدائرته لألف ب. المزيد من التواصل والتعقب كان بيعني المزيد من المعلومات، لكن كون الأمور أخذت منعطف جديد يمكن بعيد عن قصتنا الأساسية ويمكن بحاجة لتحقيق من نوع آخر، اكتفى الفريق بكل ما سبق وقرر العودة للناجيات وأمل بتحقيق العدالة. لينا وإيمان وآلاء ومنال كانوا من اللي حالفهم الحظ بالنجاة من سجن معسكر جورين السري. بالمعتقلات السرية احتمالات التصفية والموت تحت التعذيب كبيرة. اللي نجوا إما طلعوا بعد ابتزاز عائلاتهم مالياً أو بصفات تبادل أسرى مع قوات المعارضة المسلحة. واحد من الأسباب اللي أقنعت الناجيات بمشاركة تجاربهم هو أمل بمحاسبة المتورطين، سواء كانوا ألف ب اللي محاسبته اليوم صارت غير ممكنة أو المتورطين معه. إدلاؤهم بشهاداتهم وتوجيههم الاتهام لألف ب مباشرة سبقوا حالات تردد وقلق كبيرة، مو خوف منه شخصياً لكن خوف من دوائرهم الاجتماعية ومن الوصمة اللي بتلحق المعتقلات بعد تحررهم واللي قادت لينا لمحاولة الانتحار. ندعو المستمعات والمستمعين يراسلونا بحال سمعوا عن أي انتهاكات شبيهة مورست ضدهم أو ضد أشخاص بيعرفوهم بمعسكر جورين. المساحة مفتوحة للمزيد من المعلومات عبر الرابط بوصف الحلقة. بالحلقة التالية،
يعني أنا في كتير من السيدات كانوا يقولوا لي نفس العبارة، إحنا خرجنا من السجن الأصغر إلى السجن الأكبر، دخلت السجن بسبب زوجي، لما خرجت أرفان مني وتركني عشان أني دخلت السجن.
كنت معكم أنا زينة رحيم، فريق الإنتاج بصوت، تولى الإعداد والكتابة والهندسة الصوتية، من الإعداد الميداني عبد الغني العريان ومن البحث زينة يوسف. أخفينا هويات الناجيات لحمايتهم من أي خطر أمني أو مجتمعي، وسمعنا شهاداتهم بأصوات مؤديات. سلسلة ماذا حدث في جورين أنتجت بالتعاون مع الوحدة السورية للصحافة الاستقصائية سراج بإشراف علي الإبراهيم. بإمكانكم تطلعوا على النسخة المكتوبة من التحقيق على موقع درج، تركنا لكم الرابط بالوصف. بودكاست أحراز من إنتاج صوت.